بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وتران في ليلة. قال: حدثنا هناد. سبحان الله، العلماء أحيانا يبوبون بألفاظ الحديث فيقول باب ما جاء لا وتران في ليلة، وجاء في الحديث لا وتران في ليلة. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا أبو نازم بن عمر قال: حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن عري عن أبيه طلق بن عري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، كذا في المنتقى. قال عبد الحق: وغير الترمذي صححه، وخرجه أيضا ابن حبان. يقول هنا ملازم بن عمرو صدوق، وعبد الله بن بدر اليمامي عن ابن عباس وطلق بن علي، وعنه سبطه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار، وثقه ابن معين وأبو زرعة، كذا في الخلاصة. إذا كان صدوق فهو حسن، إسناده حسن لأجل ملازم. قال: واختلف أهل العلم، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقال: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له. نقض الوتر يعني يصلي يوتر أول الليل، فإذا قام من آخره فيصلي ركعة واحدة ويسلم، وهذه الركعة ينوي بها الشفع لوتره فينقض وتره، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر مرة أخرى. فهل هذا معناه أنه أوتر مرتين أو أنه مرة واحدة؟ فيقولون نقض الوتر، فينقضون وترهم حتى يكون ما جمعوا في ليلة وترين. فيقول هنا: وقالوا يضيف إليها ركعة، ولم يروا بأسا، هذا الفريق من أهل العلم لم يروا بأسا في طول الفصل، نام واستيقظ، فقالوا ما جازوا هذا الفعل، وأن طول الفصل والنوم وهذا الوقت الطويل لا يؤثر في إضافة هذه الركعة إلى وترهم. قال: وقالوا يضيف إليها ركعة يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليل، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، تلاحظ أنه ينقل في المذهب الأول عن الصحابة، وفي المذهب الثاني الآن ينقل أيضا عن الصحابة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. ومن حجة أهل المذهب الأول أنهم ينقضون وترهم أنهم يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلأجل ذلك أرادوا بنقضهم هذا أن يكون آخر صلاتهم بالليل وترا. وهؤلاء قالوا يجوز هذا، ونقض الوتر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قام بعد وتره وصلى فلم ينقض، قام بعد وتره وصلى ولم ينقض وتره الأول، وبقي على الوتر ولم يجعل آخر صلاته من الليل وترا، فإيش يكون هذا؟ يكون الأمر بجعل آخر صلاة الليل وتر للاستحباب، ويجوز أن يصلي الإنسان بعد وتره. قال: وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أخبرنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة عن الحسن أمه خيرة، أم الحسن خيرة مولاة أم سلمة مقبولة من الثامنة، معظم يكون مجهولا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد من عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين روي عنهم نقب الوتر: قال محمد بن نصر في قيام الليل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا كنت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل أو بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وقاله سعيد بن مالك وقاله سعد بن مالك: أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة، فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ثم أوترت. وعن سالم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي يشفع وتره الأول بركعة ثم يصلي بوتر يعني في آخر صلاته. وعن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته. انظر كلام ابن عباس هذا أيضا فيه دليل على إيش؟ ها؟ على مسألة أخرى مهمة جدا طال الخلاف فيها، وهي أن صلاة الليل ليس له حد محدود، ثم صلى ما بدا له. انظر، فالذين يقولون أنه 11 ركعة لا يزيد، هذا من أتى من الصحابة ابن عباس رضي الله عنه يقول يصلي ما بدا له بالليل،
وهو الذي روى الحديث.
وهو أي حديث؟ حديث ابن عمر.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني صلى 13 ركعة.
13 ركعة ما هو ما كان يجدك حديث عائشة الذي ما كان يجدك. أما هذا صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته، وسناده صحيح إليه. فهذا ابن عباس يقول في صلاة الليل أنه يصلي ما بدا له، فهو يعني كلام واضح في أن حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى على بابه، وأنه لا يقيد بحديث عائشة كما صنع بعض أهل العلم. وعن أسامة بمعناه. وعن هشام بن عروة: كان أبي يوتر عروة بن الزبير أول الليل، فإذا قام شفع انتهى باختصار. واحتج هؤلاء بحديث الباب، واحتجوا أيضا بكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم من الليل وترا، فقالوا: إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره وصلى مثنى ثم لم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل صلاته من الليل شفعا لا وترا، وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا كذا في قيام الليل. واحتجوا أيضا بأثار الصحابة المذكورين رضي الله عنهم. يقول في القول الآخر: وروى محمد بن نصر في قيام الليل عن عائشة عن أبي بكر الصديق أنه كان يوتر قبل أن ينام، فإذا قام من الليل صلى مثلا حتى يفرغ مما يريد أن يصلي. هذا أيضا حجة على إيش؟ يعني يفسر حديث ابن عمر صلاة الليل مثلا يعني صلى مثلا حتى يفرغ مما يريد أن يصلي. وعن عمار بن ياسر يعني دون أن يوتر هذا، وعن عمار بن ياسر وكسويل عن الوتر فقال: أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا إلى أن أصبح. وهذا أيضا حجة على أن ليس لصلاة الليل حد محدود. وعن عائشة: الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم، تقول هذا عائشة صحتي الأثبات. وروي عن ابن عباس أيضا بنحوه، وعنه في رواية: في الذي يوتر ثم يريد أن يصلي قال يصلي مثنى مثنى. وفي رواية حسبه أو حسبه وتره الأول. وعنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه، وقال إن ابن عمر يوتر في ليلة ثلاث مرات، يعني إذا استيقظ ثلاث مرات يوتر ثلاث مرات. وعن أبي هريرة إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام، فإن قمت صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر. انظر، صلى مثنى مثنى يعني خمس ركعات ثم يصلي مثنى مثنى. وسئل رافع بن خديج عن الوتر فقال أما أنا فإني أوتر من أول الليل، فإن رزقت شيئا من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح. وهذا هو القول أرجح، القول بالنقض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكوني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقض وتره. وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ففيه الاستحباب، الأمر فيه الاستحباب، ويجوز أن يصلي بعد وتره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء المذكورين. قال باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وروى أن يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وقول بعض أهل الكوفة.
هل يشترط القبلة يا شيخ من الصلاة على الراحلة؟
هل الراحلة تعقل القبلة؟ الراحلة تعقل القبلة؟ كيف يشترط وهو يصلي على الراحلة؟
بس هذا مش في الصلاة المفروضة.
عرفت الآن؟ النافلة. في النافلة، الكلام على النافلة.
يعني يقول وجهها قبل أن يبدأ.
صحيح، الراجح أنه يجوز سواء وجهها أو لم يوجهها، لكن إن وجهها فهو حسن.
قبل النافلة.
النافلة.
في أول صلاته في النافلة
يجوز سواء وجهها أو لم يوجهها، يجوز مطلقا.
والأفضل
أفضل أن يكون أول صلاتك أن توجهها إلى القبلة، ثم لا يضرك أين ما توجهت. يقول هنا وفي رواية البخاري فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ الأسوة بالكسر والضم القدوة، إرشاد العالم لرفيقه قد يخفى عليه من السنن. وفيه دليل على جواز الوتر على الراحلة وهو الحق، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة قبل أن يوجه قبل أن قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كذا في قيام الليل. قول الصحيح. قال وروى محمد بن نصر في قيام الليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوتر على راحلته، وعن نافع كان عبد الله رضي الله عنه يوتر على البعير يومئ برأسه. وعن ابن جريج قلت لعطاء أوتر وأنا مدبر على القبلة على دابتي، قال نعم. وعن عطاء لا بأس أن يوتر على بعيره. وعن سفيان إذا إن أوترت على دابتك فلا بأس، والوتر بأرض أحب إلي. وبه يقول الشافعي وأحمد إسحاق وهو الحق، يعني وعن ببعض أهل الكوفة هنا هو قال أبي حنيفة، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد بن نصر في قيام الليل بعد رواية حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين والآثار المذكورة مع لفظه. وزعم النعمان يعني أبا حنيفة أن الوتر على الدابة لا يجوز خلافا لما روينا. واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض، فيقال لمن احتج بذلك هذا ضرب من الغفلة. هل قال أحد إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض؟ إنما قال العلماء لا بأس أن يوتر على الدابة وإن شاء أوتر بالأرض. وكذلك كان ابن عمر يفعل، ابن عمرو يفعل، ربما أوتر على الدابة وربما أوتر على الأرض. وعن نافع أن ابن عمر كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل، وفي رواية كان يوتر على راحلته وكان ربما نزل. وذكر الطحاوي بعدما أخرج آثار الطرفين الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه. ثم أخرج حديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، الوتر الوتر، من حديث خارجة وأبي بصرة. ثم قال فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وتر على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه ثم نسخ ذلك. هذا الطحاوي يريد يوافق أبا حنيفة بأي أسلوب كان. شوف كيف يقول هنا، قال هنا ردا عليه وفيه نظر لا يخفى إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك. يعني الأحاديث صريحة، الأحاديث صريحة والآثار ثابتة، ثبت عن ابن عمر هذا وهذا. لذلك أنا أنقل هنا كلام الشيخ ربيع أنه من متعصبة الأحناف الطحاوي رحمه الله، وهكذا شيخنا مقبل يقول إلوي أعناك النصوص لموافقة أبي حنيفة ولموافقة المذهب. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون ما يقبل كل توجيه، ما يقبل كل توجيه. صحيح بعض العلماء يعني جاءتهم من هذا، جاءهم شيء من هذا التلوث والتعصب للمذهب، فأنت تنظر الحق في المسألة. ثبت الحديث، لماذا يعني تذهب؟ ما عندنا يعني هنا الآن أين الدليل على النسخ؟ أين الدليل على النسخ؟ ما يثبت بالاحتمال كما قال الشارح هنا. فصحيح والحق أنه يجوز أن يوتر الرجل على الراحلة، نعم على الراحلة النافلة، ومن لا يعني نعم صلاة النافلة على الراحلة مطلقا يجوز على إيش؟ في السفر وفي، والراجح أيضا وفي الحضر، والراجح عند الحاجة، في الحضر عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة في سفره، والأصل الجواز في النافلة، أما الفريضة فلا يجوز إلا على الأرض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الطائرة تعتبر إيه يا شيخ؟